بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة رضي الله عنها على الصحابة لبدر الدين الزركشي المتوفى سنة 94 و700 رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الزركشي رحمه الله تعالى: الفصل السادس، استدراكها على عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما.
نعم.
الأول،
هذا المؤلف فيما استدركته عائشة على الصحابة رضي الله عنهم، فلهذا هو يذكر رحمه الله تعالى الوقائع التي حصلت مع الصحابة من أول الصديق إلى عمر، علي رضي الله عن الجميع، ابن عباس، ابن عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو بن العاص، على أبي هريرة، على أبي سعيد، على ابن مسعود، على أبي موسى الأشعري، على زيد بن ثابت، على زيد بن أرقم، على البراء، وهكذا إلى غير ذلك من الصحابة رضي الله عليهم، واستدراكها على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. هذه استدركات خاصة على بعض الصحابة. ثم الجزء الثاني من هذا الكتاب استدراكات عامة. نعم.
الأول،
الكتاب قائم على محورين: استدراكات خاصة على بعض الصحابة، واستدراكات عامة في مسائل. فسادسا استدراكها على عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي الجليل رضي الله عنه، من المكثرين في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة كما عند البخاري: ما كان أحد أكثر حفظا مني لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب ولا أكتب. طبعا هذا لعله في وقت من الأوقات، لعله باعتبارة من اعتبارات، وإلا فالأمة متفقة ومجمعة على أن عبد الله بن عمرو بن العاص دون أبي هريرة في الرواية، وأن أروى هذه الأمة هو أبو هريرة رضي الله عنه. نعم.
قال الأول: أخرج مسلم في صحيحه عن عبيد بن عمير قال: بلغ عائشة رضي الله عنها أن ابن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، فقالت رضي الله عنها: يا عجبا لابن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟
نعم.
لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وما أزيد أن أفرغ على رأسي 3 إفراغات. ورواه النسائي وقال: وما أنقض لي شعرا. ورواه ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه أتم من ذلك. وقد تابع عائشة على رواية ذلك أم سلمة. فروى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إن امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضي عليك الماء فتطهرين. قال الماوردي في الحاوي: ويحتمل أن يكون ابن عمرو أمر بذلك احتياطا لا واجبا، وعائشة رضي الله عنها إنما أنكرت وجوب الحل.
نعم. أو يكون إنما أراد رضي الله عنه أن يصل الماء إلى كل البشرة، إلى البشرة، وأن النقض مما يعين على ذلك، أو يكون هذا اجتهاد منه رضي الله عنه. وإلا فالسنة أن المرأة تحثي على رأسها وتغمر شعرها بالماء حتى يصل إلى البشرة ويعم الشعر كله، ولو لم تنقض رأسها. لكن إذا كان الماء لا يصل إلى الشعر كله ولا إلى أصول الشعر والرأس، لو ما كان يصل إلا بالنقض وجب نقض ذلك. المهم أن يصل الماء إلى كل الشعر، إن حصل هذا من غير نقض فلا يجب عليه النقض، أما إذا ما حصل إلا بالنقض وجب عليها ذلك. نعم. وقولها رضي الله عنها لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله من إناء واحد وما زلت أن أفرغ على رأسي ثلاثة إفراغات. هنا رفعت الأمر إلى ماذا؟ يعني ما الذي جعلها رضي الله عنها تفتي بخلاف فتي ابن عمرو؟ لما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولهذا انتفعت عائشة رضي الله عنها بزواجها من رسول الله وكونها كانت في بيت رسول الله ولقربها من رسول الله، فعلمت ما لم يعلم الكثير واطلعت على ما لم يطلع الكثير. وهكذا مجالسة العلماء، فأكثر الناس علما وأكثر الناس ضبطا للعلم أكثرهم ملازمة لأهل العلم وأكثرهم حفظا لكلام العلماء أكثرهم ملازمة لهم. ولهذا قال أبو هريرة رضي الله عنه أن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا يتن في كتاب لما حدثت حديثا ثم قرأ إن الذين يكتبون ما أنزلنا من البينات والهدى الآيتين، ثم قال وإن إخوانا من مهاجرين كان شغلهم كذا، وإن إخوانا من أنصار كان شغلهم كذا، وإن أبا هريرة كان يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه، يحضر ما لا يحضرون ويسمع ما لا يسمعون. نعم
شيخنا، هل هناك فرق بين غسل الجنابة وغسل الحيض؟
ما في فرق، البعض يقول هذا قول البعض لكن الصحيح ما في فرق. نعم.
قال الزركشي رحمه الله
لأنه يجب في النوعين أن يصل الماء إلى أصول الشعر وأن يغمر الرأس كله والشعر هنا. هذا الواجب هنا والواجب هنا، فما في فرق.
كذلك شيخنا التدليك في الغسل الجسد إذا كان مثلا
هذا يجب، هذا التدليك في الغسل ما يلزم، لكن يلزم سيلان الماء على العضو، سيلان الماء على العضو. فلو أن الإنسان انغمس في الماء ثم خرج ولا مس بدنه بأي شيء بأي تدليك صح غسله. طيب لو جاء فمسح بدنه بالماء مع التدليك بقى يدلك بس مسح ما يجزئ، فالتدليك ليس واجبا، بل إذا غمر بدنه بالماء صح غسله، يلزم التدليك. ولو دلك مع مسح دون سيلان الماء ما أجزأ. ولهذا بعض الناس يقول لك قد يكون ماء معي قليلا فماذا أصنع؟ أمسح بدني، أنا معي ماء لكن يكفي لمسح البدن كله. نقول لا، تتيمم ولا تمسح، لأن المسح ليس عبادة لكن التيمم عبادة عند فقد الماء أو الحاجة إلى استعماله في الشرب أو الطبخ أو غير ذلك. نعم.
يعني إذا كان الماء شيخنا لا يصل إلا بالتدليك، يعني بعض الناس يكون مثلا عنده بدانة وعنده طيات مثلا في البطن،
خاص المهم أن يصل الماء بالسيلان إلى كل جزء. إن كان ما يصل إلا أنه يدلك وكذا صار هذا واجبا، لأن إيصال الماء إلى جميع البدن هذا واجب بأي وسيلة بقى. نعم.
قال الزركشي رحمه الله الفصل السادس استدراكها رضي الله عنه.
ولهذا العلماء قالوا في مسألة تدليك اللحية تخليل اللحية تخليل اللحية كان الشعر كثيفا فما يلزم التخليل لأنه كثيف ويشق جدا أنك توصل الماء إلى البشر، لكن إذا كانت اللحية خفيفة والبشرة ترى يجب أن توصل الماء إلى البشرة، فيجب هنا التدليك لإيصال الماء إلى البشرة. نعم.
قال الزركشي رحمه الله تعالى الفصل السابع استدراكها على أبي هريرة رضي الله عنه. الحديث الأول إنكارها عليه رضي الله عنه بطلان الصوم.
طبعا أبو هريرة راوي أكثر الصحابة رواية، ولهذا سيكون لعائشة مع أبي هريرة وقفات متعددة لأنه من أكثر لأنه أكثر راوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم الحديث الأول، وقفة الأولى مع الحديث الأول، إنكارها عليه،
إنكارها عليه بطلان الصوم بالجنابة. أخرج مسلم عن ابن جريج عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي بكر بن عبد الرحمن قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقص يقول في قصصه من أدركه الفجر جنبا فلا يصم. قال فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن الحارث فذكره لأبي فأنكر ذلك، فانطلق عبد الرحمن وانطلقت معه حتى دخلنا على عائشة.
عن أبي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث. نعم قال سمعت أبا هريرة يقص يقول في قصصه من أدركه الفجر جنبا فلا يصوم. قال فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن الحارث فذكره لأبيه. نعم فأنكر ذلك فانطلق.
قال فانطلق عبد الرحمن وانطلقت معه حتى دخلنا على عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما فسألها عبد الرحمن عن ذلك فقال.
معنى ذلك أن عائشة إنما كانت مرجعا لأصحاب رسول الله، كانت مرجعا يعلمون فضلها وعلمها. نعم
فسألها عبد الرحمن عن ذلك فقال فكلماها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير طهر ثم يصوم.
نعم وأبو هريرة يقول من أدركه الفجر جنبا فلا يصوم، ولم يرفع ذلك إلى رسول الله، هذا اجتهاده، من أدركه الفجر جنبا فلا يصوم، لأنه يلزم على هذا القول الطهارة للصوم. فعائشة رفعت إلى السنة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير طهر ثم يصوم، فلا يلزم الطهر للصوم إنما يلزم للصلاة. نعم
فانطلقنا حتى دخلنا على مروان فذكر ذلك له عبد الرحمن فقال مروان عزمت عليك إلا ما ذهبت إلى أبي هريرة فرددت عليه ما يقول.
اذهب إلى أبي هريرة وأخبره بالسنة. نعم
قال فجئنا أبا هريرة رضي الله عنه وأبو بكر حاضر ذلك كله فذكر له عبد الرحمن فقال أبو هريرة أهما قالتاه لك؟ قال نعم. قال هما أعلم.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. تعجب من الأدب ولا تعجب من العلم؟ تعجب من الإنقياد ولا تعجب من معرفة الرواية؟ سبحان الله سبحان الله. أبو هريرة اجتهد، من أدركه الفجر جنبا فلا يصب، ولم يرفع هذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما بلغهما قالت عائشة ما قالت أم سلمة كلمة واحدة كلمة واحدة، وليس كتاب قد يرده الواحد إذا خرجت له فتوى خاطئة وأحد صدرك عليه قد يخرج كتابا يبرر لنفسه، كتابا كاملا ليبرر لنفسه، وربما قال لمن نصح لم تفهم أنت. قال أهما قالتاه لك؟ أهما قالتاه لك؟ قال نعم. قال هما أعلم. بس الله أكبر الله أكبر. ثم رد
أبو هريرة ما كان يقول في ذلك إلى الفضل بن عباس. قال أبو هريرة سمعت ذلك من الفضل ولم أسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. قال فرجع أبو هريرة عما كان يقول من ذلك.
أي نعم يعني أوضح الطريق لماذا قال هذا. قال سمعت ذلك من الفضل ولم أسمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم. هل بقى من الفضل فتوى أو يكون رواية عن الرسول؟ الله أعلم. قال فرجع أبو هريرة عما كان يقول من ذلك. فخلاصة الكلام أهما قالتاه لك؟ قال نعم. قال هما أعلم هما أعلم. نعم سبحان الله. كان تحاكم الصحابة للسنة عرفتم يا إخوان بما فاق الصحابة، فاق الصحابة بالفضل العلمي والعملي، وليس العلم فقط، إنما قوم عظموا الآثار. تلك السنة يا ابن أخي خلاص انتهت، قال أبو موسى ماذا قال أبو ابن مسعود؟ قالوا كذا في الميراث. قال لا تسألوني بعد اليوم وهذا الحبر فيكم. نعم.
قال البزار في مسنده: ولا نعلم روى أبو هريرة عن الفضل بن العباس إلا هذا الحديث الواحد.
ولا نعلم روى أبو هريرة عن الفضل بن العباس إلا هذا الحديث الواحد. يعني بفائدة أبو هريرة عن الفضل إلا هذا الحديث الواحد. هذا في مسند البزار المسمى بالبحر الزخار. نعم.
وفي لفظ
فلعله هنا يكون قد روى عن فضل عن رسول الله. نعم.
وفي لفظ فقال أبو هريرة: لا علم لي بذلك، إنما أخبرني مخبر.
إنما أخبرني مخبر. قال في حاشية: هذا من الكبرى كتاب الاعتصام صيام من أصبح جنوبا من طريق مالك
النسائي.
أي نعم، طريق مالك عن سمي عن أبي بكر بن عبد الرحمن به. نعم.
قال البيهقي: ورواه البخاري مدرجا في روايته عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن، إلا أنه قال في حديثه: فقال كذلك حدثني الفضل بن عباس وهو أعلم. وروى أنه قال وروي أنه قال أخبرني بذلك أسامة بن زيد. أخرجه النسائي في سننه، وقد صح رجوعه عن ذلك صريحا كما سبق. وأخرج البيهقي في سننه عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن ابن المسيب أن أبو هريرة رضي الله عنه رجع عن قوله قبل موته. وروى مثله عن عطاء وروي مثله عن عطاء ثم قال: قال ابن المنذر: أحسن ما سمعت في هذا أن يكون ذلك محمولا على النسخ، وذلك أن الجماع كان في أول الإسلام محرما على الصائم في الليل بعد النوم كالطعام والشراب، فلما أباح الله الجماع إلى طلوع الفجر جاز للجنب إذا أصبح قبل أن يغتسل أن يصوم ذلك اليوم لارتفاع الحظر. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يفتي بما سمعه من الفضل على الأمر الأول ولم يعلم بالنسخ، فلما سمع من عائشة وأم سلمة رضي الله عنهن صار إليه.
نعم، يعني هذا تخريج طيب جدا، هذا تخريج جيد جدا لابن المنذر، وألا وهو أن يكون تحديث الفضل لأبي هريرة على الأمر الأول، ثم إن أبا هريرة لم يبلغه النسخ، لأنه في أول إسلام كان الجماع محرما على الصائم في الليل بعد النوم كالطعام والشرب، فيكون هذا على الأمر الأول. نعم. وجواب ثاني،
وجواب ثاني هو حمله على من طلع الفجر وهو مجامع فاستدام،
وهو مجامع فاستدام، من أدركه الفجر جنبا فلا يصوم، محمول على أنه أدركه الفجر وهو يجامع فلم ينزع بل استدام، فحينئذ يكون قد جامع في نهار رمضان. نعم.
وثالث أنه إرشاد إلى الأفضل وهو الاغتسال قبل الفجر، وتركه عليه السلام لذلك في حديث عائشة وأم سلمة لبيان الجواز. وعلم أنه وقع خلاف في ذلك للسلف أيضا، ثم استقر الإجماع على صحة صومه كما نقله ابن المنذر وكذلك الموردي في الاحتلام. فعن طاووس وعروة والنخعي التفصيل بين أن يعلم فإنه مبطل وإلا فلا. وعن حسن البصري الفصل بين صوم التطوع فيحرم دون الفرض، وقيل يصوم ويقضيه، وحكي عن سالم بن عبد الله. وفي معجم الإمام أبي بكر الإسماعيلي قال سفيان: وكان إبراهيم النخعي يقول: من يدركه الصبح وهو جنب يفطر. قال يحيى بن آدم: ثم جعل سفيان يتعجب من قول إبراهيم، فقال له حفص بن غياث: لعل إبراهيم لم يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدركه الصبح وهو جنب يعني ثم يصوم. قال سفيان: بلى، حدثنا حماد بن إبراهيم عن الأسود عن عائشة به.
نعم، يعني أنه وقع في ذلك خلاف، وهذا رجع إلى عدم وصول النص الذي ذكرته عائشة رضي الله عنها، ولهذا استقر الإجماع على صحة صومه، وهذا لا يعد من مسائل الاجتهاد التي نقول فيها اختلف السلف. ليه؟ لأنه ما استقر هذا الخلاف، بل من علم حج على من لم يعلم، والذين قالوا هذا لم يصلهم حديث عائشة رضي الله عنها. فالإجماع منعقد على أنه من أصبح جنبا صح صومه، لأنه ما يلزم الطهارة للصوم ولا يلزم الطهارة للحج. ولهذا فإن المرأة الحائض تحرم والنفساء تحرم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لعلك نفستي، ثم قال فعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي. وأسماء بنت عميس لما ولدت وحملت أبي بكر أحرمت، فلا يلزم الطهارة لا في الحج ولا في الصوم. نعم، لكن لعل هذا الأمر كان أولا ثم نسخ. نعم.
الحديث الثاني قال أبو داود الطيالسي رحمه الله،
أن أبو هريرة نفسه قال هذا، أهما قالتاه لك؟ قال نعم. فقال هما أعلم. نعم، وهذا في إشارة إلى أن الإنسان قد يخبر بنحو ما سمع، إذا وصله شيء يرفع ما سمع بآخر ثابت فإنه يقول سمعنا وأطعنا. نعم، كذلك في الفتوى، إذا أفتى بفتوى ثم بنت له السنة رجع، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، كان يقول إنما الربا نسيئة، يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الربا نسيئة، فكان يرى هو أن الربا ربا نسيئة فقط. ثم إنه أخبر قبل وفاته بليال أن الربا ربا فضل كذلك، فلهذا لما سئل عن درهم بدرهمين أجاب بالمنع، فقيل له ألم تكن تفتي بذلك، يعني درهم بدرهمين جائز؟ قال بلى، ولكن أخبرني أخي فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فأنا أنهى عنه. نعم.
قال الزركشي رحمه الله الحديث الثاني قال أبو داود الطيالسي في مسنده حدثنا محمد بن راشد عن مكحول قال قيل لعائشة رضي الله عنها إن أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشؤم في ثلاثة، في الدار والمرأة والفرس. فقالت عائشة رضي الله عنها لم يحفظ أبو هريرة، إنه دخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قاتل الله اليهود يقولون الشؤم في ثلاثة، في الدار والمرأة والفرس، فسمع آخر الحديث ولم يسمع أوله.
نعم.
ومحمد بن راشد وثقه أحمد وغيره، ولكن الشأن في الواسطة بين مكحول وعائشة. وقد قال ابن أبي حاتم في المراسيل حدثنا أبي قال سألت أبا مسهر سمع مكحول من أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال ما صح عندنا إلا أنس بن مالك، قلت واثلة فأنكره. وقد جاء الإنكار على وجه آخر، قال الإمام أحمد في مسنده حدثنا روح قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي حسان أن رجلين دخلا على عائشة رضي الله عنها فقال إن أبا هريرة يحدث أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إنما الطيرة في المرأة والدابة والدار. قال فطارت شقة منها في السماء وشقة منها في الأرض، وقالت والذي أنزل القرآن على أبي القاسم ما هكذا كان يقول، ولكن كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول كان أهل الجاهلية يقولون الطيرة في المرأة والدابة والدار. ثم قرأت عائشة رضي الله عنها ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وأبو حسان اسمه مسلم الأحرد يروي عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما قال بعض الأئمة ورواية عائشة في هذا أشبه بالصواب إن شاء الله لموافقتها نهيه عليه الصلاة والسلام عن الطيرة نهيا عاما وكراهتها وترغيبه في تركها بقوله يدخل الجنة 70,000 بغير حساب.
قال بعض الأئمة
ورواية عائشة في هذا أشبه بالصواب إن شاء الله لموافقتها نهيه عليه الصلاة والسلام عن الطيرة نهيا عاما وكراهتها وترغيبه في تركها بقوله يدخل الجنة 70,000 بغير حساب، وهم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. واستدراكها على أبي هريرة رضي الله عنه في هذا من جنس استدراكها على ابن عمر في البكاء على الميت، بمعنى أن ذلك كان في واقعة خاصة لا على العموم. فإن قيل فإن غيره من الصحابة يروي الإثبات، وعائشة رضي الله عنها نافية، والإثبات مقدم على النفي. ولهذا قال ابن عبد البر بعد هذا: وأهل العلم لا يرون الإنكار علما ولا النفي شهادة ولا خبرا. وقد أخرج البخاري ومسلم من حديث ابن عمر بألفاظ ومنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة، وإنما الشؤم في ثلاثة: المرأة والفرس والدار. وأخرجه أيضا من حديث سهل بن سعد، وأخرجه مسلم عن جابر. وقال الترمذي بعد أن أخرج حديث ابن عمر وفي الباب عن سهل بن سعد وعائشة وأنس، قلنا: ليس هذا من باب تعارض النفي والإثبات، بل من باب الزيادة المعتبرة في الحكم فتقبل باتفاق. لكن كلام الترمذي يقتضي أن عائشة رضي الله عنها روته أيضا، فعلى هذا روايتها مع الجماعة أولى من روايتها على الانفراد، كما رجحوا بذلك في مواضع، على أنه قد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه خلاف ما سبق. قال أحمد في مسنده وروى بإسناده عن محمد بن قيس قال: سئل أبو هريرة: هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم الطيرة في ثلاث: في المسكن والفرس والمرأة؟ قال: فكنت إذن أقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أصدق الطيرة الفأل والعين حق.
نعم، قد يكون ناسي ما روى وارد. نعم،
يعني الرواية الأولى شيخنا عنه يعني مغموس فيها من لهجة الرواية كما ذكر هنا، رواية أبي هريرة اللي استدركتها عائشة عنه.
أي ولو، لكن ليس مقطوع يعني بضعفه. نعم.
وأما ابن الجوزي في المشكل فأنكر على عائشة هذا الرد، وقال: الخبر رواه جماعة ثقات فلا يعتمد على ردها رضي الله عنها. والصحيح أن المعنى: إن خيف من شيء أن يكون سببا لما يخاف شره ويتشاؤم به، فهذه الأشياء لا على السبيل التي تظنها الجاهلية من العدوى والطيرة، وإنما القدر يجعل للأسباب تأثيرا. وقال الخطبي: لما كان الإنسان في غالب أحواله لا يستغني عن دار يسكنها، وزوجة يعاشرها، وفرس يرتبطه، وكان لا يخلو من عارض مكروه، أضيف اليمن والشؤم إلى هذه الأشياء إضافة محل وظرف، وإن كان صادرين عن قضاء الله عز وجل. قال: وقد قيل إن شؤم
يعني
المرأة،
ليست المرأة تأتي بشيء، ولا الدار تأتي بشيء، ولا الدابة تأتي بشيء، إنما هذا مضاف إلى هذه الأشياء إضافة محل وظرف فقط. نعم، وهذا مقطوع به عند جميع من أول. نعم.
قال: وقد قيل إن شؤم المرأة ألا تلد، وشؤم الفرس ألا يحمل عليها في سبيل الله، وشؤم الدار سوء الجوار.
إيه يعني إذن هذه محل الكذب؟ فشؤم المرأة ألا تلد، أليس الإنسان ممكن تزوج المرأة ولا تلد؟ هذا شؤمها، ليس أنها تأتي بشيء، أو أنك إن تزوجت فلانة حصل تتشائم بزوج من فلانة فإن يحصل لك شر بسبب الزواج منها، وشر بسبب هذه الفرس، وشر بسبب هذه الدار، بسبب فتكون سببا أو كذا. لا، يعني لكونها دارا، لكونها امرأة، لكونها كذا، لا، وإنما المعنى أن هذه محل وظرف لهذه الأشياء. فشؤم المرأة ألا تلد، وشؤم الفرس ألا يحمل عليه في سبيل الله، وشؤم الدار سوء الجوار، أنك لم تستعمل هذه ولم يحصل لك من ورائها ما ترجو، فيكون هذا شؤما بالنسبة لك. وكما ذكر ابن القيم رحمه الله كذا، أن بعض الأعيان قد يحصل الإنسان خير من الله عز وجل عند مقارنتها فتسعد النفس بذلك. فالشؤم الذي عليه أهل الجهلية ليس هو الموجود في هذه الأشياء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ما ذكره هنا العلماء بأنه قد يحصل للإنسان شيء من هذه الأمور عند مخالطة بعض الأعيان، فيحصل ضيق ويحصل ابتلاء ويحصل كذا من الله سبحانه وتعالى بغض النظر عن هذه المرأة وهذه الدابة وهذه الدار، عند وجود الدابة والمرأة والدار فيضيق صدر الإنسان، مثل ما قد ينشرح الصدر وترتهج النفس عند حصول الروائح الطيبة والمناظر الطيبة، أو العكس، ليس أن المرأة تأتي بشؤم ولا الدابة ولا الدار. ولهذا النبي قال في بعض الروايات إن كان الشؤم في شيء ففي هذه الثلاث. المهم أن مسألة أن هذا الحديث كل هذه الروايات ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم التي رواها أبو هريرة وغيره، فهي حتى وإن كانت الرواية الأولى فيها مقال إلا أن هذه أصلا رواها غير أبي هريرة رضي الله عنه. الشؤم في ثلاثة، في الدار والمرأة والفرس، لكن كلام عائشة رضي الله عنها هذا الكلام راجع لجهة المعنى، فهي رضي الله عنها أنكرت لما فهمت، مثل ما جاء عند البخاري لما أخبرت بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة المرأة والكلب الأسود والحمار، فقالت بئس ما عدلتمون، أعدلتمون بالكلاب، لقد كنت أنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم معترضة وكذا. فهذا بفهمها رضي الله عنها، لا برواية ترد هذه الرواية، إنما هذا بفهمها. هنا أيضا قالت إن نبي إن أبا هريرة يحدث أن نبي الله لما قيل هذا الحديث قالت والذي أنزل القرآن على أبي القاسم ما هكذا كان يقول، ولكن كان نبي الله يقول كان أهل الجلية يقولون الطيرة في المرأة والدابة والدار، ثم قرت عائشة ما أصاب من صوتين في الأرض ولا في أنفسهم إلا في كتاب من قبل أن نبرأ، يعني أن أهل الجلية هم الذين كانوا يقولون الطيرة في المرأة والدابة والدار. وكما قلنا العلماء فسروا هذا بما لا يقتضي إشكالا، وفرق بين الطيرة التي عند أهل الجلية وبين مقصود النبي صلى الله عليه وسلم الشؤم هنا. نعم، فليس شيء يأتي بضر ولا نفع من هذه الأعيان. نعم
شيخنا، كلام الشيخ ابن باز في الحديث.
نعم،
سئل العلامة ابن باز رحمه الله تعالى في فتاوى الجامع الكبير: التشاؤم من أعمال الجاهلية، فكيف يجمع بين النهي عن التشاؤم وبين إثباته في ثلاث، في الشؤم في ثلاث: المرأة والمسكن والمركب؟ قال رحمه الله تعالى: التشاؤم أصله مذموم ومن أعمال الجاهلية، وهو من جنس التطير، إلا في ثلاث يستثنى، هذا مستثنى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشؤم في ثلاث بالجزم، وفي رواية: إن كان الشؤم ففي ثلاث. وجزم في عدة أحاديث عليه الصلاة والسلام بأنه يكون في ثلاث: في المرأة والدابة والمنزل. فهذا قد يقع فيها شؤم، بعض النساء مشؤومات، بعض المنازل مشؤوم، وبعض الدواب مشؤومة. فمن شؤم المنزل أن من دخله يمرض، بعض المنازل من دخلها يمرض مشؤوم على أهلها، فإذا عرف بهذا المنزل يترك ينتقل عنه إذا جرب. كذلك بعض الدواب فيها شؤم، من ركبها سقط تؤذي راكبها، المقصود أنها يظهر منها أشياء تؤذي أهلها بطرح الراكب أو في إيذائها للراكب أو ما أشبه ذلك من كثرة نفورها وإيذائها للراكب، فإذا عرف منها ذلك تركت واستعيض عنها بغيرها، واستعمل في شيء آخر مما يستطيع استعمالها، أو تذبح إن كانت تؤكل ونحو ذلك. وكذلك المرأة، بعض النساء مشؤوم بسبب سوء خلقها وبسبب سوء أعمالها وبسبب ضعف دينها إلى أسباب أخرى تكون مشؤومة عليه، من أسباب فقره ومن أسباب أمراضه ومن أسباب أشياء أخرى تسلط عليه بأسبابها. فلو عرف هذا من سيرتها ومن أخلاقها، فإذا عرف ذلك فطلاقها أولى، هذا المعنى عند أهل العلم.
يعني في بعض هذا الكلام نظر، كما في الدار إذا كان من يسكنها يحصل له موت يحصل له كذا، فإذا عرف ذلك كذا الدار لا تأتي به شيء. ولهذا ممكن يحصل إنسان ابتلاء وعديد من ابتلاءات من الله عز وجل إذا سكن هذه الدار فيضيق صدره منها، خلاص اتركها. لكن معلوم أن الدار لا تختص بشيء من هذا، وقد يسكنها غيره فيحصل له فيها خير، لأن هذه الأعيان لا تأتي بخير ولا تأتي بشر، لا تأتي بخير ولا تأتي بشر. فليس الموت منها حتى أننا نقول إذا عرف هذا عن هذه الدار فلا كذا وكذا، الدار ليس لها علاقة. لكن الإنسان نفسه الذي فعلا قد يشتري دارا، والمهم أول ما يسكنها وكذا يحصل حادث لولده، شوية لا يحصل خسارة في تجارته منذ أن سكن، فيضيق صدره. هذا هو الشؤم، يضيق الصدر منذ أن أتيت هذا البيت والابتلاءات أو كذا، ليس بسبب هذه الدار، وإنما هو بتقدير من الله سبحانه وتعالى. لكن شاء الله أن يحصل هذا التقدير عند مخالطة هذه الدار وسكن تلك الدار، كذلك عند المرأة، كذلك عند الدابة. هذا تأويل. تأويل آخر يقول شؤم البيت ضيقه، يكون عندك منزل ضيق، إذا جاءك أضياف ضاقت بك الأرض. وشؤم الدابة أيضا عدم استطاعتها على حملك وقضاء مصالحك، أو عدم الغزو بها في سبيل الله. والمرأة شؤمها سوء خلقها، وليس هو الشؤم الذي يعتقده أهل الجاهلية. هذا قاله بعض أهل العلم. المهم أن كل هذه التأويلات من أجل ماذا؟ من أجل المحافظة على المحكم المقطوع به، وهو ماذا؟ أن هذه الأشياء بأعيانها لا تأتي بخير ولا بشر، وإنما هي ظرف ومحل، إنما هي في نفسها لا تأتي بشيء، خلاف أهل الجاهلية. أهل الجاهلية هم الذين كانوا يعتقدون مثل هذا فيتشائمون. هذه الأعيان، هذه الأصوات، هذه الأزمان تأتي بخير أو شر، دا منهى عنه هذا المقطوع به. يبقى إذن ما معنى قول النبي إنما الشؤم في كذا؟ منهم من نفى مطلقا هذا لوجود الرواية إن كان الشؤم، إذن يقول هذا فيه نفي. ومنهم من تأول تأول عائشة رضي الله عنها. نعم
شيخ العثيمين. شنو؟
نعم.
سئل العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: نحن نسكن في منزل منذ 4 سنوات، ومنذ نزلنا هذا المنزل ونحن نمر بحالات سيئة جدا من مرض لأفراد الأسرة، ولما نملكه من بهائم فلم تعد تتكاثر، فلا نسل منها ولا لبن فيها ولا فائدة مما جعلنا نتشاءم من هذا المنزل.
تمام.
فهل يجوز لنا ذلك؟ وهل لو خرجنا منه وانتقلنا إلى منزل آخر لهذا السبب هل نأثم بذلك أم لا؟
تمام. يعني منذ أن سكن الدار والبلاء يتوالى فتشأمنا، فهل يجوز لنا ذلك؟ وهل نبيعه أم لا؟ إذن عندنا مسألتان: هل يجوز لنا ذلك ما وقع في نفوسنا؟ والأمر الثاني: هل نبيع؟ نعم. فأجاب
رحمه الله: ربما يكون بعض المنازل أو بعض المركبات أو بعض الزوجات مشؤوما يجعل الله سبحانه وتعالى بحكمته مع مصاحبته إما ضررا أو فوات منفعة أو نحو ذلك، وعلى هذا فلا بأس أن تبيع هذا البيت وتنتقل إلى بيت غيره، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لكم الخير فيما تنتقلون إليه. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الشؤم في 3، وذكر منها الدار. هي الدار، سئل ما هي 3 التي فيها الشؤم، قال: هي الدار والمرأة والفرس، يعني بعض المركبات قد يكون فيه شؤم، بعض الزوجات يكون فيه شؤم، بعض البيوت يكون فيه شؤم. فإذا رأيت ذلك فاعلم أنه بتقدير الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى بحكمته قدر ذلك لتنتقل إلى محل آخر.
قدر ذلك عند وجود هذه الأعيان لا بشيء فيها ولا غير ذلك، إنما هي تقدير الله عز وجل، قدر مقدر عليك ابتلاءات، حصل أن هذه الابتلاءات كانت عند شراء الدار، عند الزواج من هذه المرأة، عند وإلا المرأة ليست هي السبب، ولا إلا أن يكون على تفسير من قال شؤمها سوء خلقها. نعم هذا سوء الخلق يكون سببا في نفرتك وضيق صدرك، هذا مبحث أو هذا باب آخر. وإلا لو كانت هذه الدار سببا في جلب مصائب فهل يجوز بيعها لأحد من المسلمين؟ ما يجوز إن كانت هي سبب، أنا وأنت وكذا كل من اشترى سوف يحصل له هذا، إذا لا يجوز، لا يجوز أن تبيع لأحد، مثل ما أن تبيع له مضرا، ما يجوز أن تبيع له شيء يضر وأنت تعلم أن هذا فيه ضرر، ما يجوز. إذن قد تكون هذه الضرر لغيرك قد تكون خير، وقد يسكن يقول منذ أن سكنت هذه الضرر والخير يتوالى علي، هذه أمور مقدرة عند الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن نفصل بين هذا وبين ما جعله الله سببا. مثل ما يذهب أصحاب القبور إلى قبر ميت من الصالحين ويدعو، فتحصل إجابة دعائه لا بسبب دعائه الميت، بل إن الله قدر له الإجابة، الله مقدر له الإجابة، فناسب أن تكون إجابة هذا الدعاء عند ماذا؟ الذهاب إلى صاحب القبر، فيظن ويعتقد أن هذا بسبب دعاء صاحب القبر، أن صاحب القبر كان له سر في إجابة الدعاء، وليس كذلك، وإنما وافق تقدير الله عز وجل هذا الأمر. كذلك أيضا المهم أن الدار ما تأتي بشيء، المرأة ما تأتي بشيء كامرأة، امرأة تكون صالحة وتأتي بدأ، لا دابة، لا ما تأتي بشيء، لا علاقة لها بين الاتيان بالخير والاتيان بالشر، وإنما قد يقدر له أشياء عند وجود هذه الأعيان فتحصل ويحصل بها ضيق صدر أو انشراح نفس، مثل الفأل، كان يعجبه الفأل اللي هو الكلمة الطيبة، طيب هل الكلمة الطيبة تأتي بشيء؟ ما تأتي، لكن تجاوب النفس وانشراحها بسماع الكلمة الطيبة، هذا معنى يعجبه الفأل، لكن ليس على طريقة أهل الجاهلية. نعم.
قال الزركشي رحمه الله الحديث الثالث. شيخنا بارك الله فيك، في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول الطيرة ما أمضاك أو ردك، فكوني أترك مثلا الدار أو أترك المرأة أو كذا فهذا رد؟
لا، لو كان ما أمضاك أو ردك، لو اعتقدت أن فيها شيئا، أنها هي التي تأتي بهذا الشيء، فحينئذ ما يجوز، هذا تشاؤم ممنوع. لكن كوني أنا إذا وجدت في عند سكن هذه الدار حصلت لي ابتلاءات وحصلت لي كذا وكذا وكذا وتحولت عنها حتى لا أعاني، وما يأتيني بقى الشيطان ويقول الدار والدار، لا، مثل ما تجالس بعض الناس يضيق صدرك خلاص لا تجالسه. امرأة أنت تكره معاشرتها، فعلى ما تجاهد نفسك؟ أو مثل ما قالت المرأة يا رسول الله والله ما أعيب به دينا ولا خلقا وكذا، ولكن أكره الكفر والإسلام، يعني ما لست بسعيدة معه. إنما لو اعتقدت أنها تمضي أو تمنع، لا، هذا هو الذي عليه أهل الجاهلية، وهذا المعنى الذي يفر منه العلماء. نعم.
قال الزركشي رحمه الله الحديث الثالث. قال أبو بكر البزار في مسنده حدثنا هلال بن بشر ورابي إسناده رحمه الله عن الشعبي عن علقمة قال قيل لعائشة رحمة الله عليها إن أبا هريرة يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة عذبت في هرة، قال فقالت عائشة رضي الله عنها إن المرأة كانت كافرة. قال ولا نعلم روى علقمة عن أبي هريرة إلا هذا الحديث. أبو عامر الخزاز صالح بن رستم قال فيه أحمد بن حنبل صالح الحديث، ورواه أبو محمد قاسم بن ثابت السرقسطي في كتاب غريب الحديث. قال حدثنا محمد بن جعفر
السرقسطي
السرقسطي في كتاب غريب الحديث وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن علقمة بن قيس قال كنا عند عائشة رضي الله عنها ومعنا أبو هريرة فقالت يا أبا هريرة أنت الذي تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امرأة عذبت بالنار من جر هرة من جر هرة لا هي أطعمتها ولا سقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض شيئا حتى ماتت. قال أبو هريرة سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها المؤمن أكرم عند الله من أن يعذبه من جر هرة أي إن المرأة مع ذلك كانت كافرة. يا أبا هريرة إذا حدثت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فانظر كيف تحدث. قولها من جر هرة تعني من أجلها.
سبحان الله رحمه رضي الله عنها. وهذا كله من باب المعنى، هذا المعنى الذي تفهمه تأويلها، ولا شك أن الرواية تقدم على الرأي، هذا رأيها. من الذي قال بأن هل وردت رواية بأنها كانت كافرة؟ وهل العذاب عذاب واحد وعذاب دائم؟ فإن المرأة قد تعذب من أجله، لكنه ليس عذابا دائما بقدر معصيتها. دخلت امرأة النار في هرة حبست، هل الدخول في النار يستلزم خلودا؟ لا. طب إذا لم يكن يستلزم خلودا، إذا هي كغيرها من أصحاب المعاصي. فلو رددنا أن امرأة تعذب من أجل هرة مثلا، سنرد أيضا أن امرأة قد تعذب من أجل كلمة، وأن امرأة قد تعذب من أجل عصيان لزوجة لزوج، وأن امرأة إلى آخر ذلك. فإن العذاب للمؤمن يكون بقدر معاصيه ثم يخرج من النار، هذا إذا دخل النار، وإلا فإنه تحت المشيئة. لكن النبي يخبر أن امرأة دخلت النار في هرة حبست، فنستفيد ماذا؟ أن من أسباب دخول النار هذا الصنيع، أن امرأة تحبس هرة لا هي التي تطعم ولا هي التي تتركها تأكل من خشاش الأرض، فهذا الظلم، ففي تحريم هذا العمل، وأنه من أسباب دخول النار. نعم.
قال الزركشي رحمه الله والحديث الرابع،
ولهذا قوله يا أبا هريرة حدثت عن رسول الله فانظر كيف تحدث، ليس معناه رد اللفظ والجزم بذلك، لكن تورد هذا الاستشكال فتقول فانظر كيف تحدث، أي لا تحدث إلا بما سمعت قطعا، وأبو هريرة ما رجح رضي الله عنه، فالرواية مقدمة على الرأي، ولهذا قدمت الرواية يقطع الصلاة المرأة والكلب الأسود والحمار على رأي عائشة رضي الله عنها بأنها كانت تنام معترضة. نعم.
الحديث الرابع، قال الحاكم في مستدركه في كتاب العتق وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن عروة قال بلغ عائشة أن أبا هريرة رضي الله عنها يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأن أمتع بصوت في سبيل الله أحب إلي من أن أعتق ولد الزنا، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولد الزنا شر الثلاثة، وإن الميت يعذب ببكاء الحي. فقالت عائشة رضي الله عنها رحم الله أبا هريرة أساء سمعا فأساء إجابة، أما قوله لأن أمتع بصوت في سبيل الله أحب إلي من أن أعتق ولد الزنا، فإنها لما نزلت فلاقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة. قيل يا رسول الله ما عندنا ما نعتق إلا أن أحدنا له الجارية السوداء تخدمه وتسعى عليه، فلو أمرناهن فزنينا فجئنا بأولاد فأعتقناهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أمتع بصوت في سبيل الله أحب إلي من أن آمر بالزنا ثم أعتق الولد. وأما قوله ولد الزنا شر الثلاثة فلم يكن الحديث على هذا، إنما كان رجل من المنافقين يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من يعذرني من فلان؟ قيل يا رسول الله إنه مع ما به ولد زنا، فقال هو شر الثلاثة، والله تعالى يقول أن لا تزر وازرة وزر أخرى. وأما قوله إن الميت يعذب ببكاء الحي فلم يكن الحديث على هذا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بدار رجل من اليهود قد مات وأهله يبكون عليه، فقال إنهم لا يبكون عليه وإنه ليعذب، والله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وعن الحاكم أخرجه البيهقي في سننه في كتاب الأيمان في باب عتق ولد الزنا، ثم قال: وسلمة الأبرش يروي مناكير. قال الذهبي في مختصره: ومختلف فيه، وقد وثقه أبو داود. قال البيهقي: روى عن أبي سليمان الشامي برد بن سنان عن الزهري عن عائشة رضي الله عنها مرسلا في اعتاق ولد الزنا. وأخرج عن سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت في ولد الزنا: ليس عليه من وزر أبويه شيء، لا تزر وازرة وزر أخرى. قال: وروي مرفوعا ولم يصح. ثم أخرج عن إسحاق السلولي قال: حدثني إسرائيل عن إبراهيم عن محمد بن قيس عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولد الزنا شر الثلاثة إذا عمل بعمل أبويه. قال: وليس بالقوي. وقد روي مثله بإسناد ضعيف من حديث ابن عباس. وقال صاحب الاستذكار: قد أنكر ابن عباس على من روى في ولد الزنا أنه شر الثلاثة، وقال: لو كان شر الثلاثة ما استؤني بأمه أن ترجم حتى تضعه. رواه ابن وهب عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقد ذكرناه في التمهيد بإسناده.
يعني لو كان شر الثلاثة ما تركت المرأة الزانية وهي حامل حتى تضع ولدها ثم ترضعه. نعم.
وقال في باب حد الزنا: وقول أم سلمة: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. الخبث في هذا الحديث عند أهل العلم أولاد الزنا، وإن كانت اللفظة محتملة لذلك ولغيره. هذا لفظه وهو غريب.
نعم.
وأخرج النسائي من حديث شعبة عن منصور عن سالم عن نبيط بن شريط عن جابان عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة ولد زنية. وأخرجه ابن حبان في صحيحه. قال الحافظ أبو الحجاج المزي رحمه الله في الأطراف: قال البخاري: لا يعرف لجابان سماع من عبد الله، ولا لسالم بن جابان، ولا نبيط. قال: وقد روى عن عبد الله بن عمرو، وقد روي عن عبد الله بن عمرو،
ولا نبيط. نعم.
ولا نبيط. قال: وقد روي عن عبد الله بن عمرو قوله.
نعم. فهذا حديث كما ترون فيه مقال أهل العلم، ولكن على صحته فيمكن تأويله التأويل المقبول، فيمكن أن يقال: ولد زنا شر الثلاثة إذا عمل بعمل أبويه. وليس أنه فيه شر لمجرد أنه ولد زنا، فإنه ما ذنبه ولا تزر وزرة وزر أخرى. وقد يكون الشر هنا بمعنى ليس أنه يأثم وليس أنه يلحق إثم وكذا، ولكن الشر ما يلحق مثلا من قول الناس في إن هذا ولد زنا ولد زنا ولد زنا، فلا يكون في الناس إلا منبوذا بهذا اللقب، وهذا يجر عليه ضيقا وشرا وهكذا من غير حصول شيء له من متعة أو كذا، بخلاف الزاني والزانية. فيمكن تأويل ذلك. وأما عتق ولد الزنا فهذا لا إشكال فيه، ويمكن تأويله عند العلماء، لأنه متع بصوته في سبيل أحب إليها من عتق ولد زنا على النحو الذي ذكرته عائشة رضي الله عنها. وأما إن الميت يعذب كالحي وإنكار عائشة فهي كما سبق معنا في إنكارها على عبد الله بن عمر، وزعمت رضي الله عنها أن ذلك إنما يكون في الرجل اليهودي أو البيت اليهودي الذي حصل فيه موت هذا الرجل أو كذا، وهذا إنما هو مورد خاص وقضية خاصة، ولكن الأمر عام ولا إشكال، والعلماء قالوا أنه يعذب بكاء الحي إذا كان قد أوصى بذلك، أو يكون العذاب بمعنى التألم وليس ما يلحق من ملامة. نعم.
قال الزركشي رحمه الله الحديث الخامس.
طيب نقف في الحديث الخامس. طيب نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.